نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه كلمة صوتية مع الشيخ أبو حاتم القاهري، يجيب فيها بمشيئة الله تعالى وعونه على بعض الإشكالات والإرادات التي يريدها بعض من لم يتكلم ويتقيد بكلام أهل العلم في حجور اليمن. نبدأ إن شاء الله شيخنا.
نعم تفضل.
مثلا قول الشيخنا يستدل يعني هذا كلام ما يتعصب بالحجور، يقولون تستدلون يستدل من بدأ عن حجوري بكلام الشيخ صالح الحوزان أنه حذر حفظه الله من رجل تكثر أخطاؤه وتراجعاته، وقال الشيخ الحوزان حفظه الله في مثل هذا أنه لا يصلح للتدريس، فيقولون أنتم نزلتم هذا الكلام على شيخنا الحجوري، فنقول لكم إن كنتم عادلين ممتلئين فنزلوا نفس الكلام على الشيخ عبيد الذي صار معروفا بكثرة تراجعه عن كثير من الفتاوى والمسائل، فكيف يكون غاب عليه الشيخ؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في البداية قبل الجواب أود أن أنبه على أمر لئلا يسيء الفهم بعض إخواننا نظرا للواقع القائم الآن في دماج من حرب الروافض وتسلطهم على أهل السنة هناك، وما حصل بعد ذلك من تهجير أهل دماج وإخراجهم من بلدهم، فأخشى أن يفهم من كلامنا أننا مثلا نعين الرافضة عليهم أو ما أشبه ذلك، فأحببت أن أنبه على هذا ابتداء. لا شك أن حال الرافضة مع القوم هناك مما لا يقبله مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ونحن بفضل الله تعالى ننكر ما يحدث وما حدث قبل ذلك، ومعلوم كلام علمائنا ومنهم الذين يتكلمون في الحجور نفسه، الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي وغيرهم، كلامهم معروف في إنكار ما يحدث من قتال الروافض لأهل السنة هناك، ويدعون إلى المناصرة على حسب المستطاع. فهكذا نقول بقول علمائنا، ولكن هذا لا يدفعنا أبدا إلى تمرير الأخطاء والخلط بين هذا الأمر وبين الجانب المنهجي الذي صار معروفا عن الحجور وتكلم به علماؤنا فيه. فهذا أنبه عليه أولا حتى يوضع الكلام في سياقه، وحتى لا يفهم أن هذا فيه معاونة للرافضة أو تقوية لقلوبهم أو شماتة مثلا في الذين أخرجوا من دماج، حاشا لله من ذلك، ولكن لا بد من وضع كل شيء في مقامه، بارك الله فيكم. والآن بالنسبة لجواب السؤال نقول بارك الله فيكم، الذي يكثر التراجع في المسائل التي تعرض عليه من الناحية العلمية لابد أن ينظر إلى حيثية ذلك، فإنه لابد ابتداء أن يعرف أن التراجع عن الخطأ أمر محمود وطيب، إنما يحمد عليه الرجل ابتداء ولا يعاب به. وكم من عالم من علمائنا زلت قدمه في مسألة أو أخطأ في مسألة ثم اتضح له الحق فرجع ولم يكن مذموما بذلك، بل كان محمودا، وكان هذا هو المتعين عليه. فهذا يعرف ابتداء، ثم ينظر بعد ذلك إلى طبيعة هذا التراجع. فإن كثر التراجع من الشخص وجدناه يخطئ كثيرا ثم يرجع، فإن العبرة حينئذ ليست بنفس الرجوع، لأن الرجوع محمود على كل حال كما عرفنا، وإنما العبرة بكثرة الأخطاء. فمن كثرت أخطاؤه فإنه لا يؤتمن على دين الله تعالى، وهذا هو المعروف عند المحدثين الذين هم فرسان هذا الباب وأهله وعلماؤه. فكان الراوي إذا كثرت أخطاؤه يضعفونه ولا يحيلون عليه ولا يأخذون عنه الحديث سواء رجع أو لا، وإنما ينفعه الرجوع إذا كانت أخطاؤه قليلة. فمن قلت أخطاؤه ورجع ولم يصر فإن هذا ينفعه ولا يضره إن شاء الله تعالى ولا يسقط مكانته. وأما الذي تكثر أخطاؤه فالعبرة بذلك سواء رجع أو لم يرجع، إن رجع فهو محمود على رجوعه، لكن تبقى كثرة الأخطاء مانعة دون الاستفادة منه، لأن هذا يدل على ضعف تأصيله العلمي ويدل على تذبذبه وتناقضه، فمثل هذا لا يوثق به، بارك الله فيكم. وأما القضية بالنسبة لي حفظه الله تعالى، فأنا في الحقيقة لست مطلعا على مدى رجوعه الذي يدعى من قبل هؤلاء، يعني إذا كان قد ثبت أنه رجع عن مسألة كذا أو مسألة كذا، فإن كان تراجعا قليلا وهذا هو غالب الظن إن شاء الله تعالى فإن هذا لا يضره في شيء، وإن كان التراجع كثيرا فالأمر عندئذ يختلف. وليس الأمر بالدعاوى، لا سيما وأن هؤلاء يطعنون في الشيخ عبيد ويتكلمون فيه كلاما شديدا، فلعلهم يهولون المسألة، لعلهم يقولون يكثر التراجع وكذا، وحقيقة الأمر أنه تراجع مسألة أو مسألتين أو ثلاث، فمثل هذا لا يضر، بارك الله فيك. نعم.
ويشفنا يعني إن اتجد الله وقالوا إذا بغينا لكم وإذا بينا لكم بالبينة أن الشيخ أبي كثر التراجع عنه وأخطأه، فما هو الموقف، فما هو موقفكم منه؟
هذا بارك الله فيك لا يسلم به ابتداء، هذه البينة المدعى عليهم أن يبرزوها، فإن أبرزوها فعندئذ ننظر ويكون لعلمائنا كلامهم، أما أن نتكلم نحن من تلقاء أنفسنا لا سيما في عالم وإمام من أئمة السلفية المعاصرين المشهود لهم بالخير والعلم والاستقامة، فهذا بارك الله فيك لا يصنعه إلا المفلسون الذين لا يحسنون الكلام في هذا الباب وليس عندهم رجوع إلى علمائهم. وأنا لا أظن أن الأمر كذلك أبدا، لأننا جربنا على الحجوري وطائفته، ونحن نتعامل مع طائفة منهم هنا في مصر ونعرف منهجهم جيدا ونعرف طريقتهم جيدا، فجربنا عليهم بارك الله فيك التهويل والتضخيم ووضع الأشياء في غير مواضعها، فمثل هذا ما يسلم به، بارك الله فيك. وليس كل من ادعى إنه عنده البينة على شيء ما يسلم له. نعم.
المثل الثاني يقولون أن إمام الشافعي رحمه الله قرر أن الرجل يخرج من السنة بأحد أمرين: الأمر الأول مخالفة أصل كلي من أصول أهل السنة، والأمر الثاني تقل مخالفة في الزيات والذي يجري وجهها مخالفة أصل الكلي. فيقولون إذا قرر هذا وهذا ما قرره كذلك أهل العلم، قالوا ما إن التشريع في الأمر الثاني الذي ذكره الشاطبي قد يعد من مسائل الاجتهاد باعتبار أن الأمر نسبي، فربما يرى بعض أهل العلم أن كثرة المخالفة في هذه الجزئيات إنما تدل على فساد المنهجي ومن ثم يحكمون عليه بالبدعة، وقد لا يرى بعضهم ذلك ويحملها على أنها بذلان وتحفظ مكانة الرجل ومكانته. يقولون فإذا تقرر هذا فلا يجوز رمي الحجور بالحسابية
طيب الجواب بارك الله فيك فيما نقلته أنت عنهم، يعني هم يقولون أن الأمر في ذلك مرده إلى العلماء، طيب الذي تكلم في الحجوري علماء ولا طلبة علم مبتدئون؟ لا شك أنهم باعترافنا جميعا علماء، وأنا أقول يعني في حدود علمي والله تعالى أعلم لا أعلم عالما أصلا الآن يؤيد الحجوري أو يحيل عليه، يعني إذا تكلمنا على المشايخ في اليمن أو على بالنسبة للمشايخ في اليمن الجميع متفقون على تجريح الحجوري، إذا تكلمنا على المشايخ في السعودية والعلماء في السعودية الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من المشايخ حقيقة، يعني لا أستحضر الآن ولا أعرف في حدود ما تابعت أن هناك أحدا من مشايخنا أو علمائنا يؤيد الرجل، فهذا الذي يقولونه هو الحجة عليهم، هم يقولون يرد الأمر إلى العلماء وقد رددنا الأمر إلى العلماء وقالوا كلمتهم. وأنا أنبه هنا أيضا على تأصيل الشاطبي المذكور أن الكثرة هنا كثرة اعتبارية، بمعنى أن الأمر قد يكون كثيرا عند شخص ما ولكن لا يكون كذلك عند العلماء، يفسر هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه من أن الرجل قد يخطئ في مئة فتوى، يعني ذكر رقما هكذا، ذكر مئة فتوى أو حتى أكثر من ذلك. قال: ولا يسقطه هذا عند العلماء ولا يمنعه من الإفتاء جملة. فهذا العدد وإن كان كثيرا لكنه لم يسقط الرجل عند العلماء، وتصديق هذا عند المحدثين. انظر إلى أبي داود الطيالسي مثلا، أخطأ في 1000 حديث، هذا كثير، ولكن هو في مروياته قليل لأنه يحفظ. فالكثرة هذه كثرة اعتبارية، لابد أن ينظر فيها إلى حجم الرجل وحجم فتاويه، ولابد أن ينظر في نوعية الأخطاء التي أخطأ فيها ومدى دلالتها على الضعف العلمي أو القصور في هذا الباب. هذا كله يرد إلى العلماء كما نقلت أنت عنهم، وقد قال العلماء كلمتهم والحمد لله. نعم.
يقولون إذا كان كل المشايخ الذين تكلموا في الحشوري إنما تكلموا فيه بسبب طعمه وخلقه في العلماء، فقاموا عليه يعني المشايخ دفاعا عن أعراض العلماء، قالوا فأين دفاع هؤلاء عن الشيخ مقبل بن هادي الواجهي رحمه الله الذي رماه الشيخ عبد الله البخاري لأنه على فكر الخوارج وزعم أنه تاب قبل أن يموت بشهرين؟ قالوا فإن قلتم لنا قد تراجع الشيخ عبد الله عن هذا قلنا لكم قد جانبتم الصواب، فإن رجل استعمل التدليس في هذا التراجع المزعوم بحيث صور للناس أنه تكلم في الشيخ مقبل بكلام يوهم الطعن فيه، في حين أن كلامه صريح في الطعن ولا يحتمل أدنى معنى آخر.
طيب، حتى أجيبك عن هذا لابد أن أطلع على نفس الكلام، يعني لا أستطيع أن أتكلم أنا شخصيا في خاصة نفسي، لا أستطيع أن أتكلم إلا بعد الاطلاع على نص الكلام. لا يسلم بمجرد الدعاء وبارك الله فيك. والذي أعرفه من قديم، لأن هذا الأمر له فترة طويلة، الذي أعرفه إن الشيخ تراجع عن هذا، الشيخ عبد الله البخاري تراجع عن هذا. وهذه الكلمة يعني فيما أذكر إنما صدرت منه تقريبا في مجلس خاص أو شيء من هذا القبيل، يعني أنا بعيد عهد، لعلها مكالمة تليفونية أو كذا، ولعله لم يأنعم
هي المكالمة التليفونية مع بعض الأندونيسيين، مع العلم أن الشيخ عبد الله قال لهم لا تنشروا هذا كذا.
طيب، الله المستعان، إن كان ما تقول حقا فالكلام بارك الله فيك وجوده كعدمه، لما تقرر في كلام العلماء وفتاويهم أن التسجيل بدون إذن ونشر الكلام الخاص بدون إذن لا يعول عليه أصلا، وجوده كعدمه من الأساس. فالحقيقة لو أن الأمر كذلك، ولو أن يعني المتعصبين للحجور اعتمدوا على هذا، فهذا سوءة في حقهم في الحقيقة. كيف يعتمدون على كلام في مجلس خاص، وكيف يعتمدون على كلام نقل بغير إذن صاحبه، بل نهى صاحبه نفسه عن إشاعته ونشره. فالذي أعرفه بارك الله فيك منذ ذلك الحين أن كلام الشيخ كان في مجلس خاص، وأنه لم يأذن بنشره، وأنه لما نشر تراجع عنه واعتذر. إذن انتهت القضية بارك الله فيك، وما بني على باطل فهو باطل. نعم. الحقيقة أن هذا أيضا مما كثر فيه الكلام، ويعني أنا شخصيا لما رأيت المقطع منشورا على المنتديات لم يدر بخالدي مطلقا أن يكون بغير إذن الشيخ، لكن طالما أن الأمر كذلك يعني تبين لنا ولم نكن على دراية بهذا، فإذا نحن لا نعول عليه. هذا ابتداء عندما خرج هذا الكلام، لكن بعد ذلك طبعا كما هو معلوم اشتهر موقف الشيخ حفظه الله تعالى، واشتهر تحذيره من الحجوري كما عرفه القاصي والداني. فالفرق إذن بين الأمرين، أولا إن الكلام الأول للشيخ البخاري لم يأذن بنشره أصلا، وأما الكلام بالنسبة للشيخ ربيع فلم نقف على تصريحه بعدم إذنه بالنشر، هذا أولا. ثانيا إن الشيخ بعد ذلك بالنسبة للشيخ البخاري يعني تبرأ من هذا الكلام واعتذر عنه، وأما الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فإنه لم يتبرأ من المعنى الذي نقل عنه، بل على العكس أكده وقرره. فدعنا إذن يا أخي من الكلام، أنتم يعني ما يعجبكم استدلالنا بالكلام، طيب خلاص لن نستدل به، لكن سنستدل بما استقر عليه موقف الشيخ وجميع المشايخ بعد ذلك من التحذير من الرجل، هذا هو الذي يعنينا سواء اعتمدنا على الكلام الأول أو لا. نعم. الرد بارك الله فيك. نحن مع علمائنا هكذا بكلمة مختصرة جامعة تكفي وتشفي والحمد لله، لأنه طيب يعني نحن سنجاريهم، سنقول طيب الشيخ محمد الإمام وقع في بدعة خفية، طيب إيش يقول الشيخ ربيع؟ يقول من كان سنيا ووقع في بدعة خفية فإنه يناصح إن كان حيا. طيب من الذي يقوم على مناصحته؟ ومن الذي يحدد إصراره من عدمه؟ ومن الذي ينظر هل يستدعي المقام بعد الإصرار والعناد والمكابرة أنه يبدع أو لا يبدع؟ من الذي ينظر في كل هذا، نحن ولا العلماء؟ فهذا بارك الله فيكم إنما يوجه إلى العلماء لا يوجه إلينا، العلماء أدرى منا بالمصالح والمفاسد وما يتعلق بأحوال الرجال، وهم الذين يطلعون على القرائن والأحوال والملابسات ويطلعون على أشياء لا نطلع عليها، فلهذا نسلم لهم، ليس على معنى التقليد المذموم حاشا لله، ولكن على معنى الاتباع، وهذا أمر معروف وتقريره في علم الحديث بالنسبة لأئمة النقد، إذا حكموا على فلان بأنه ثقة أو بأنه غير ثقة، إذا حكموا على الحديث بأنه صحيح أو أنه ضعيف، هذا كله من باب قبول خبر الثقة لا من باب التقليد كما هو مقرر في تأصيل العلماء لمثل هذه المسائل. فالعلماء رأوا أن الحجوري مكابر ومعاند، ومهما نصح فإنه يصر وقد عظمت به البلية، وهذا كما أقول لك يعني نحن عايشناه واقعا ملموسا هنا في مصر، وعانينا من أتباع الرجل الأمرين، ويعني عظمت بهم البلية جدا واشتدت بهم المفسدة إلى حد واضح وصريح. وأما الشيخ محمد الإمام فلعله مثلا العلماء لا يزالون يناصحونه، لعلهم يصبرون عليه، لعلهم يتكلمون معه، لعلهم، فلماذا نتقدم بين أيدي علمائنا؟ ونحن نعجب في الحقيقة، يعني هؤلاء الذين يشكلون علينا ماذا كانوا يقولون من قبل؟ ألم يكونوا يقولون نحن مع العلماء ونتبع أحكام العلماء إلى آخره؟ طيب يعني الآن عندما صدر حكم العلماء لماذا لا تتابعونهم فيه؟ وإذا كان العلماء يناصحون فلانا وفي المقابل أصدروا تحذيرا من فلان، هل نرميهم بالتناقض؟ هذا صنيع الحلبي بارك الله فيك، الحلبي هو الذي يدندن حول هذا كثيرا ويقول أنتم متناقضون وأنتم أصحاب أهواء وتجرحون وتعدلون على حسب أهوائكم وعلى حسب أهواء الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. ونحن براء من هذا وعلماؤنا والحمد لله براء من هذا، لكن هو النظر في المصالح والمفاسد وفي واقع الرجل ومدى استجابته من عدمها وما يرجى من مناصحته واستجابته إلى غير ذلك. وهذا أمر نعرفه بالضرورة حتى من أنفسنا، بارك الله فيك. ننظر مثلا في فلان، فلان هذا يصبر عليه يرجى منه الخير، وننظر في فلان آخر والله هذا ما منه فائدة، صحيح ولا لا؟ هذا نعرفه نحن في تعاملنا مع الناس، فلان هذا وإن كان من طلبة العلم أو من العوام يرجى منه الخير، وفلان ما يرجى منه الخير. فعندما نحذر من الثاني ولا نحذر من الأول، أنرمى بالتناقض؟ فما كان من جوابهم فهو عين جوابنا. نعم. هل هذا الأخير، هل هذا الأخير معك ولا في تاني؟ نعم. طيب الله المستعان.
من بينها أن برغيل ظهر مقدم على غيره، وأن ما عمل حج على من لم يعلم. قالوا ومعلوم أن قبل هذه الفتنة يقول الشيخ الحجوري تذكر جمع من المشايخ على رأسهم شيخ مقبل وشيخ ربيع، وكان هو بنفسه قد تسلم في بجرين تفاح الحرب والحلب وفضل من الأريب. قالوا إذا ثبت هذا فإنه يجب قبول جمع الحجوري لعبد الرحمن العدوي،
طيب بارك الله فيك. يعني باختصار، معلوم أن قاعدة بلدي والرجل أدرى بحاله ليست على إطلاقها عند المحدثين، وإنما هناك أمثلة متعددة، وهذا والحمد لله نعرفه بالدراسة والاطلاع على أقوال العلماء. هناك أمثلة متعددة لأناس تكلم فيهم أهل بلدهم ولم يترجح هذا عند الأئمة الآخرين. فكم من رجل وثقه الإمام أحمد وغيره من الأئمة وقد تكلم فيه أهل بلده. فالقاعدة ليست مضطردة بارك الله فيك، لابد أن ينظر في سبب الجرح. أنا حضرني الآن مثال في رجل سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيعني قال إنه تكلم فيه أهل بلده، يعني فيما يحضرني الآن إنه أنه كان حرانيا، فقال أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، وإنما كان هذا الرجل يغشى السلطان في ضيعة له. فأوضح رحمه الله تعالى سبب الجرح وبين أنه ليس مقبولا في نفس الأمر. فالأمر بارك الله فيكم لابد أن ينظر فيه في السبب، هذا السبب الذي قام عليه الجرح هل هو سبب معتبر أم لا، وهل يسلم به أم لا. طبعا لعلهم يقولون هذه طريقة الحلبي، هذا من جهلهم بارك الله فيك، لأننا ما نعترض على الحلبي في مجرد التأصيل هذا، لكن نقول كلمة حق أريد بها باطل. هو يقول لابد من النظر في سبب الجرح وسلا يكون معتبرا. نعم هذا صحيح، ولكن في مجال التطبيق أنت تطبقه على من؟ تطبقه على محمد حسان وعلى الحويني وعلى عدنان عرغور وأبي الحسن المأربي وأمثال هؤلاء الذين ظهرت بدعهم واتضحت، لا يمكن أن يشك في ذلك من له أدنى تأصيل ومعرفة بالسلفية. فنحن براء من طريقة الحلبي، الحلبي عندما يتكلم بمثل هذا الكلام يريد به أعظم الباطل، وأما نحن فعلى طريقة أهل الحديث نقول هذا الذي جرحتم به الشيخ العدني هل هو معتبر في ذاته أم لا؟ هل كل من باينكم ويعني فاصلكم وصار هناك يعني مثلا حزازيات وما أشبه ذلك يصير مبتدعا؟ عندما نظرنا في هذه المسألة أو عندما نظر علماؤنا يعني وجدوا أن سبب مباينة الشيخ العدني للحجوري أن هذا يعود إلى شدة الحجوري، الحجوري كان شديدا وكان عنده من الغلو كذا وعنده من التعظيم المبالغ فيه في من حوله وكذا، فالمباينة إنما وقعت لأجل هذا، فكيف يرمى الرجل بالبدعة والحال هكذا؟ فالحاصل بارك الله فيك أن القاعدة ليست على إطلاقها وأن لها استثناءات عند العلماء، والعلماء أدرى منا بهذا ينظرون في أسباب الجرح وينظرون في المعتبر منها وغير المعتبر، ونحن لعلمائنا تبع، بارك الله فيه. نعم.
يقولون من المتقرر عند أهل السنة أن العالم ربما سكت عن بعض الأخطاء القادحة في سلفية الرجل.
نعم. أيوة.
في سلفية الرجل قالوا مراعاة للمصالح ومن باب السيادة الشرعية. فإذا تقرر مسألة هذا علمنا أن المسألة مردها إلى اعتبار المصالح والمفاسد وتقييمه، ومن ثم لا يستطيع الأمر إلا العلماء. فحينئذ تواجه لرمي الحجور بالحد يديه أو أنه متسرع أو متهور يجري كونه حذر من مشايخ معروفين بالسلفية ولم يراعي المصالح والمفاسد. باعتبار أنه عالم له الأندية التامة بالنظر في هذه الأمور، وكان بعض أهل العلم يخالفه في أمر الله لا يعني هذا رميه بهذه الأمور العظام.
الجواب بارك الله فيه كما تكلم علماؤنا في فالح، هذه حجة فالح بارك الله فيه. فالح ماذا كان خلاف علماء معه؟ كان في أمور تتعلق بالمصالح والمفاسد. انظر في رد الشيخ ربيع عليه، أليس من أعظم المسائل التي رد فيها عليه مسألة المصالح والمفاسد، وأنه لابد من مراعاتها، وأن الذي لا يراعيها يأتي بشر عظيم على الدعوة وأهلها. وقد بيّن الشيخ حفظه الله تعالى أن من أصول الحدادية الجديدة التي تبناها فالح عدم مراعاة الواقع والمصالح والمفاسد. فالأمر بارك الله فيك ليس اجتهاديا أيضا بالمعنى الذي يصورونه أنه لا ينكر فيه على المخالف. يعني أنا سأضرب لك مثالا حتى أقرب المسألة. من تكلم مثلا في وزير من وزراء الدولة على سبيل المثال، وكان عند هذا الوزير مخالفات، لا أقول لك ظلمه بل عنده مخالفات فعلا، لكن تكلم فيه ولم يراعي المصلحة والمفسدة، فجر هذا على الدعوة وأهلها شرا عظيما، استضعفت الدعوة واستضعف الدعاء وصار الأمر إلى شر عظيم. فألا يستوجب هذا أن نتبرأ من هذا الذي تكلم فيه الوزير حفظا لحال الدعوة وأهلها وبيانا لعدم رضائنا عن هذا الذي قاله أو صنعه؟ فهذا مثال تقريبي فقط، لست أقصد المقارنة من كل وجه، لكن هذا مثال تقريبي لبيان أن الذي يفرط في المصالح والمفاسد قد يأتي بشر عظيم على الدعوة وأهلها. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا في لما خطب في قتل المنافقين، ولما تكلم في إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وما أشبه ذلك من الأمثلة التي يذكرها العلماء. فالأمر بارك الله فيك ليس بهذا الإطلاق. قد يأتي شخص الآن مثلا يغلو في الغريبة، هذا مثال آخر، يغلو في هذا الباب ولا يراعي الواقع، كلما دخل مسجدا مثلا يصلي بالنعل على سبيل المثال، فننهاه ولا ينتهي ويؤلب الناس علينا. هو في الحقيقة إنما يطبق سنة، لكنه لا يطبقها بالشكل الصحيح، فيضر الدعوة ويضر أهلها وينفر الناس عن الحق، وننهاه فلا ينتهي. مثل هذا يتبرأ منه بارك الله فيك ويفاصل، وإن كان في نفس أمره إنما خالف في قضية المصالح والمفاسد. وفي نهاية الأمر بارك الله فيك ندور جميعا وندندن حول أمر واحد، وهو الرجوع إلى العلماء والتسليم لهم في هذا الباب. وهذه فائدة الرجوع بارك الله فيك إلى العلماء، ولولا هذا لصارت الأمور فوضى. نعم.
يقولون كذلك إن أغلب
طيب هذا المسألة الأخيرة إن شاء الله.
هذا الشكل قبل الأخير.
الله المستعان. طيب.
بارك الله. يقولون إن أغلب المشايخ لم يبدعوا شيخنا يعني حجوري إلا بعد أن بدع الشيخ عبيد الزيادي، فلا يتكلم فيه مثلا لأجل أنه حذر من العدن والوفاق. يقولون بدليل أن الشيخ ربيع نفسه ذكر الشيخ عبيد فقط في ذلك المقطع المشهور، ولم يذكر مشايخ لنا. ضف على وانا أن كل ما في ذلك المقطع أن الشيخ ربيع يحذر من غلو طلبة الحجور،
لا يمكن أن يجاب عن هذا بارك الله فيك، لأن هذا ليس من التقصد، المشايخ لم يتقصدوا هذا، لم يتعمدوا أنه لما صار الكلام في الشيخ عبيد بالذات حذر من الحجور، لا، ولكن هكذا وقع. يعني مثلا عندنا شخص من الغلاة صار يتكلم في فلان وفي فلان وفي فلان ونحن نصبر ونتحمل ونقول لعله لعله حتى إذا وقع منه كلام في فلان غلب على الظن أنه لا يرجع ولا ينتصح فحذرنا منه في الحقيقة لأجل هذا لا لأجل هذا الفلان الأخير الذي تكلم فيه فهذا هو ما وقع إن شاء الله تعالى ما نظن أبدا بعلمائنا ولا مشايخنا أن عندهم مثل هذا النوع من المحاباة نعم
سؤالنا الأخير والإجابة الأخير شيخنا هو يعني ممكن أن يقال هو من أكبر يعني الشبهات التفليسة يقولون كل المشايخ قدام الشيخ عبي والشيخ محمد بن هادي تكلموا في الحشوري تقليدا للشيخ ربيع بدليل أنهم يقررون في دروسهم أن الجرح المفكر مقدم على التعديل المجمل ولا اشترط إجماع العلماء في الجرح ومع ذلك لم يتكلم أحد من هؤلاء في الحشوري بناء على كلام الشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي وإنما تكلموا فيه بعد أغراض ذلك المقطع للشيخ ربيع والذي يقول لم يذكر فيه الشيخ ربيع دليلا واحدا لا من كتاب ولا من سنة قالوا فلن يفعلوا ذلك تقديما لكبار أهل العلم وأنهم لا أمرهم أن يتقدموا عليهم في مثل هذا قلنا لكم العبر بالحقائق والمعاني لا بالأفراد والمباني فأنتم سميتم هذا الذي حكم عليكم اتباع العلماء وعدم تقدم بين أيديهم والرجوع إليهم ونحن نسميه تقليدا وهو في الحقيقة تقليدا ودائما الشيخ يقررون يعني ويتلفتون بهذا الأمر الذي يقلد ونفس التقليد ويأتون بالنصوص هذه
الأمر بارك الله فيه كما أوضحته آنفا هذا ليس من باب التقليد وإنما هو قبول أخبار الثقات ومتابعة العلماء في مثل هذا الباب الخطير أما إن الكلام إنما حصل بعد كلام الشيخ رضيع فهذا في الحقيقة لا عيب فيه عند من يفهم الأمور على حقيقتها لأن الشيخ رضيعا بالذات له مكانته المعروفة الظاهرة عند القاصي والداني من السلفيين ومعلوم حفظه الله تعالى بتخصصه وتفرده في هذا الباب فغاية الأمر أن الشيخ ربيعا كان يصبر وهو الذي قال عن نفسه هذا والذي قال بنفسه مش إحنا اللي قلنا هذا الشيخ ربيع قال أنا كنت أصبر طيب إحنا نحترم الشيخ ربيع ونحترم سعيه نظرا لما ذكرته آنفا من مكانته وتفرده في هذا الباب فنحن احترمنا سعيه وصبرنا بصبره حفظه الله تعالى فلما تبين له حفظه الله أن صبره لا يؤدي إلى شيء ويعني بمعنى أن هذا الرجل لا ينتصح ولا يرجع عن أخطائه فتكلم حفظه الله فلماذا نسكت نحن ونحن إنما تركنا التقدير له نقول هو أدرى منا ليس هذا من باب التقليد المذموم ولا من باب الغلو في الأشخاص كلا وإنما هو من باب توسيد الأمر إلى أهله من باب إرجاع الأمور إلى الكبار ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وكما قلت لك بارك الله فيك هذا نعرفه حتى في حياتنا وتعاملاتنا عندما يكون لك شخص كبير ألا ترجع له يقول لك اصبر أنا سأعالج المسألة طيب نصبر بعد قليل يقول والله يا ولدي ما في فائدة إذن خلاص ما في فائدة أي شيء في هذا أي عيب في هذا فهذا في الحقيقة غريب يعني أن نعاب بمثل هذا الأمر وأن نرمى بالتبعية للشيخ ربيع أو غيره من المشايخ هذا في الحقيقة قلب للحقائق ووضع للشيء في غير موضعه أما أن الشيخ لم يتكلم بدليل بناء على أن الدليل موجود أصلا يعني الرجل الحجوري تكلم فيه الناس بما تكلموا وذكروا ما عنده من الغلو بالأدلة وكذا وإنما الشيخ كان يصبر فلما تبين أن الحجورية يعاند ويكابر وأنه لا فائدة من الصبر عليه تكلم بناء على ما هو معلوم أصلا فالشيخ ما صار عنده شيء جديد ما صار عنده مثلا جرح جديد لم يكن موجودا حتى يبينه في المقام الأخير فهذا هو توضيح ما حصل وإن شاء الله تعالى لا لوم على الشيخ مطلقا ولا غيره من المشايخ وإنما هو تقدير المسألة فقط والنظر في مدى الاستجابة ومراعاة الحال وما أشبه ذلك ونحن إنما نوسد الأمر للعلماء في هذا الباب وهذا هو معنى الرجوع إليهم لماذا نقول لا نتكلم في هذا الباب ونتركه للعلماء مع أن الخطأ قد يكون معروفا لنا يعني فلان عنده خطأ وهذا معروف لنا معاشر طلبة العلم لكننا مع ذلك نرجع الأمر إلى العلماء لأن الأمر يحتاج إلى مناصحة يحتاج إلى صبر يحتاج إلى كذا والعلماء أدرى منا بهذا فهذا هو معنى إسناد المسألة إليهم من هذا الباب، ليس هذا تقليدا ولا تقديسا للأشخاص ولا كذا، وإنما هذا هو المعنى الذي يعرفه العلماء في القديم والحديث، وهو الذي فطر الله تعالى العباد عليه، ولا يجادل في هذا إلا شخص يعني قل نصيبه من العلم في الحقيقة. ونسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يوفقنا دائما لما فيه الخير. نعم. وإياك، بارك الله فيك، شكر الله لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.